أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. كلامنا لا يزال في شرطية القدرة بالمعنى الأعم، وقد تقدم شرح هذه الشرطية وما تبناه السيد الشهيد إقامة البرهان على إمكان الترتب. الآن كنا نتحدث عن ماذا؟ عن الثمرات المترتبة على أخذ شرطية القدرة بالمعنى الأعم كقيد في التكاليف، كقيد عقلي في التكليف. وتقدم الكلام في الثمرة الأولى أنه كلما وقع التضاد بين واجبين دخل هذا بسبب عجز المكلف، دخل المورد في باب التزاحم لا في باب التعارض. الثمرة الثانية هي قوله أن القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الأهم ملاكا على غيره. في باب التعارض، بما أن هناك تناف بين الجعلين فيكون أيضا ماذا؟ هناك تناف بين الملاكين والإرادتين، صح أم لا؟ لأنه إذا المثال الواضح للتعارض وهو التعارض المستقر المستوعب، صلي لا تصلي، صلي الجمعة في عصر الغيبة لا تصلي الجمعة في عصر الغيبة، هذا يكشف عن ماذا؟ تناف بين الجعلين، تناف بين الإرادتين، تناف بين الملاكين. فأنت حينئذ لابد أن تلجأ إلى مرجحات باب التعارض من التقديم، مثلا الأشهار، الأوراع، الموافق للكتاب، المخالف للعامة. ليه؟ لأنه لا مجال لتقدم أحدهما على الآخر. باب التعارض الفرض أن يكون هناك تكافؤ من ناحية اقتضاء الحجية، يعني هذا في اقتضاء الحجية، هذا في اقتضاء الحجية، هذا خبر صحيح، هذا خبر صحيح، واثنيناتهم ظاهرين، ولكن كل منهما يكذب الآخر. هكذا في باب الطهر. في باب التزاحم، باعتبار عدم وجود تنافر بين الجعلين، صلي وأنقذ الغريق، ما في تنافر بين الجعلين، ولا تنافر بين الإرادتين، ولا تنافر بين الملاكين. الموجود هو تمانع وتنافر بين الامتثالين. طيب، هذا التنافر بين الامتثالين أنا كيف أحله؟ ألجأ إلى هذا القانون العقلي. بدأ هذا القانون بيقول لي العقل هذان بين جعليهما ما في تنافي، بين الإرادتين والملاكين ما في تنافي، بس في مشكلة بين الامتثالين، ما في تمتثلهم مع بعضهم البعض، اثنينات في عرض واحد. العقل يأتي ويقول لي اذهب واستكشف أي منهما أهم وقدمه على الآخر، لأنه إذا كانوا متساويين العقل شو بيقول لي؟ أصلا تقديم أحدهما على الآخر بعينه ترجيح بلا مرجح. إذا كانوا متساويين ملاكا العقل بيقول لي أنت ليش قدمت هذا على هذا؟ ولذلك في حالة التساوي في الأهمية العقل ماذا يقول؟ التخيير، يقول بالتخيير. أما فيما لو وجد أهم ومهم بينهما، العقل يقول لك بطبيعة الحال قدم الأهم ملاكا على ماذا؟ على الأقل أهمية. وعلى هذا الأساس نعرف أنه باب التزاحم قانونه يبتني على استكشاف الأهم ملاكا وتقديم الأهم ملاكا على الأقل أهمية. من دون هيك، أما في باب التعارض هذا ليس له مجال. ليه؟ لأنه الملاكات متكاذبة. أصلا هني اثنيناتهم متكاذبين ومتكافئين، ليش بتقدم أهم ومهم؟ ما في معنى لذلك. بعبارة تانية يا أخوان، كأنه في باب التزاحم هناك تسابق بين الملاكات، بين الملاكات ما في تنافي، في تسابق. لأنه بالنتيجة إذا أنت بتمتثل ألف، يعني عم تقول له انت ملاكك مقدمه عملك باء، اذا بدك تمتثل باء عم تقول له انت ملاكك مقدمه عملك الف، فانت تقايس بين الملاكين حتى ينعكس هذا على مقام الامتثال. واضح كيف؟ أما كيف أستكشف الملاك؟ هذا مش موجود هون بالكتاب. سيد شهيد قال إنه في محلي في باب التزاحم ما متعرض له فعلا.
لا يمكن أن أتصور الأحمر مهم في باب التعارض.
في باب التعارض أهم ومهم أصلا، لا يفيدني ولا يهمني. يمكن أن يتصور ثبوتا. أنا الآن يمكن أن يقول لي المولى مثلا صلي مطلقا، وأن يقول لي المولى مثلا لا تدخل إلى هذه الأرض مطلقا، لا تغصب مطلقا. ولو أدخلناها في باب التعارض مثلا، يمكن أن يكون الغصب وحقوق الناس أهم من الصلاة مثلا. أقول يمكن أن تصورت ذلك، ولكن هذا لا يفيدني، لا يفيدني أي شيء في المطلق. أما كيف أستكشف الملاك، في عنده واحدة من طريقة. الطريقة المعمولية سادة أنه الملاك مدلول التزامي للخطاب، من خلال الخطاب بستكشف الملاك. مرة بتجي رواية عم تحكي واجب من الواجبات، بيجي بتقول لي الرواية أنه ومن لم يفعل ذلك فعذابه في الدنيا والآخر لسان شديد. حكم آخر، فقد ارتكب شططا. بس الأدب ما عم يقول فقد ارتكب شططا إن شوية، ولكن إذا بتقايسها بذاك اللسان تستكشف أن ذاك اللسان أشد. هذه طريقة من طرق استكشاف الملاك. طريقة أخرى من طرق استكشاف الملاك أن تجمع كل ما له رأي، يعني هذه اللي بيعبروا عنه أن تستكشفه من طريقة الشارع. يعني الآن الشارع بالنسبة على سبيل المثال، نضرب مثالا للدم وهدر الدم وسفك الدم. شوف أنت من خلال الأحكام الشرعية المرتبطة بالدم، دم المسلم، دم المؤمن بهذا العنوان، شوف تشدد غير طبيعي. بينما في أمر آخر ما بتشوف هذا التشدد. فأنت كلما تزاحم واجبان أحدهما يقتضي سفك دم والآخر لا يقتضي سفك دم، أنت شو بتعمل؟ بتقدم لما يقتضي سفك دم، بتقول يا أخي سفك الدم هذه شغلة لا بإيدي ولا بإيدك مثلا، شغلة صعبة مش سهل الواحد يدخل فيها، تحطهم يحتاط فيها مثلا. أو مثلا فيما يرتبط بأموال الناس وشيء لا يرتبط فيه إلي أنا شخصيا. فمن مجموع الشريعة، من مجموع الأحكام تستكشف أنت أهميته. أو فيما يرتبط بالعرض، طبعا العرض مش مربي بس المرأة، العرض هو يعني ماء وجه الرجل، مثل حيجي معكم المكاسب المحرم، شتم عرضه يعني يسبله له هو، يعني شتم عرضه، هتك ستره شتم عرضه له هو. فيما يرتبط به بشكل شخصي الإنسان المؤمن، هذه مش شغلة سهلة أن يهتك عرضه، لاحظتم؟ فهذه تستكشف أهمية لها. وذكروا أيضا أنه إذا كان أحد الواجبين مما له بدل والواجب الآخر مما لا بدل له، يقدم ما ليس له بدل على ما له بدل. إذا كان واحد منه موسع واحد منه مضيق، يقدم المضيق على الموسع. هذا في تسليني آش كلهم هولي، ولكن هذه إطلالة عامة على هذا المطلب. طيب ماذا فإذا في باب التزاحم ماذا أنا أنظر إلى الملاك؟ الأقوى ملاكا، الأهم ملاكا أقدمه. ماذا لو تساويا؟ يخيرني العقل. طيب في حالة تخيير العقل لي ماذا لو تركتهما معا؟ أنا هلأ عندي مثلا قال لي أذل النجاسة وأنقذ الغريق، نيته مهمة، أذل النجاسة من المسجد وأنقذ الغريق، هذه متساويين مثلا في الأهمية، أنا أتخير بينهما. طب ماذا لو تركتهما معا؟ يقول سيد شهيد في هذه الحالة يستحق عقابه. لا، لأن موضوع كل منهما عدم الاشتغال بالآخر، وهو لم يشتغل بالإنقاذ فيكلف بماذا؟ بإزالة النجاسة. ولم يستغل بإزالة النجاسة فيكلف بالإنقاذ، فيكون عقلا مسؤولا عنهما بفعليتهما معا
وعقابا.
كان يستطيع ويكفي. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الأهم ملاكا على غيره. وضح يا أخوان معنى ليش رحنا للملاك. أما ببعض التعارض ما من رحنا للملاك، نفس الملاكات متنافية. ما طبقنا بالأمس؟ أتذكر طبقنا كل المطلب إلى هذا الموضوع، لأن الاشتغال بالأهم ينفي موضوع المهم دون العكس، هذا إذا كان هناك أهم. وأما مع التساوي فالمكلف مخير مش شرعا عقلان. ليه؟ لأن العقل يرى أن هذين في مستوى واحد، وتقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، وإخلاء الأمر منهما هتك لي وعصيان للمولى. يمكن واحد يقول لي طب ماشي ترجيح بين مرجح بتركوا اثنيناتهم، يقول لك تركوا اثنيناتهم وعصيان قطعي للمولى. بس نكمل. لأن الاشتغال بكل واحد فالمكلف مخير عقلا مع التساوي، لأن الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين ينفي موضوع الآخر. وإذا ترك المكلف الواجبين المتزاحمين معا استحق عقابين لفعلين لفعلية كلا الوجوبين في هذه الحالة. واضح كيف؟ ليش فعليتهم؟ أن كل واحد منهما مقيد بعدم الاشتغال بالآخر، وهو لم يشتغل بأي منهما. إيش أحب بس فضل؟
إذا أخذنا القدرة بالتكليف فأخذها بالقدرة بالمعنى
معنى أعم،
بس ما ثبت أنه فعلا هكذا، يعني ثبت ذلك ثبوتا بس ثبت نعم.
هذا سيأتي معنا الآن إشارة له في النقطة الثالثة. هذا اللي عم يحكي عنه ستأتي إشارة له الآن في النقطة الثالثة، أن الترتب لا يحتاج إلى دليل إثباتي، إمكانه يكفي. الأمر بالواجب نكتفي به كدليل إثباتي. هلا بنشرح إن شاء الله.
أنا وصل رجع بهذه النقطة، سواء رجع نفس الإشكال اللي ذكر صاحب الكتاب.
إيه. نفس النتيجة بيقولوا إيه، يعني عمليا نحن بنقبل بهالنتيجة في حالة التساوي.
في حالة التساوي.
بيقوله صاحب الكتاب يعني عم تعمل، بيقوله إيه ما عندي مش بقبل بهالنتيجة بحالة التساوي. الثمرة الثالثة من ثمرات بحث إمكان الترتب أنه على المعنى الذي اختاره السيد الشهيد، طبعا أن القدرة بالمعنى الأعم شو معناتها؟ أن التكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال تكليف آخر لا يقل عنه أهمية. شك؟ يقول السيد الشهيد: الآن عندي وجوب الصلاة، الأمر بالصلاة والأمر بالإنقاذ. الأمر بالإنقاذ أهم، قدمت الأمر بالإنقاذ، هل هذا يعني أن الأمر بالصلاة يسقط؟ أول شيء يسقط أو لا يسقط؟ يقول السيد الشهيد: في حالات التزاحم تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لا يعني السقوط. ليش؟ يقول في باب التعارض القاعدة الأولية في باب التعارض ما هي؟ العقلية، التساقط. شفت تقدم معي من حلقة تانية في باب التعارض، أصلا التعارض معناه التساقط، في شغلتين عم يكذبوا بعضهم، وأنا قدمت واحدة يعني التاني خلص راحت ماتت. أما في باب التزاحم فباعتبار أن القيد الذي أخذناه في باب التزاحم شو هو؟ أنه الصلاة، وجوب الصلاة، الأمر بالصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالإزالة، وجوب الإزالة مشروط، لا مش مشروط مطلقا. فشو منقول بهالحالة؟ منقول إذا قدمت وجوب الإزالة أو وجوب الإنقاذ. فماذا يكون وجوب الصلاة؟ يكون وجوب الصلاة محفوظا كوجوب شرطي، يكون محفوظا كوجوب ترتبي. وهذا معنى اللي كان عم يقوله السيد شهيد، أن الفعلية لا تسقط والفاعلية هي التي تسقط. ليش الفعلية لا تسقط والفاعلية لا تسقط؟ الفعلية يا أخوان هي بالمآل، الفعلية هي مدلول الخطاب. يعني أنت الشيء الموجود مع توفر موضوع وفعله، الشيء الموجود مع عدم توفر موضوعه، ما فيكش تقول موجود مع عدم توفر موضوع، صح أم لا؟ مش فعلي يعني مش موجود. يعني أنت تستطيع أن تتصور أن هناك شيء موجود وليس فاعليا، ولكن لا تستطيع أن تتصور أنه موجود وليس له فعلية بالأساس. لاحظتم؟ سيد الشهيد يقول بمقتضى قانون التزاحم، عندما أقدم الأهم أو عندما يكون هناك مساواة ويخيرني العقل وأختار أحد العدلين في حالة التزاحم بالمساواة، الآخر لا يكون ساقطا، بمعنى أنه انعدم، لا، الآخر يكون موجودا بوجود ترتبي مشروط. يعني الآن قدمت الإنقاذ، وجوب الصلاة محفوظ أو مفقود؟ كوجوب فعلي فاعلي مفقود، ولكن كوجوب شرطي ترتبي متوقف على عدم الاشتغال بالإنقاذ محفوظ. لاحظتم كيف هي؟ تقول لي الآن طب شيخنا، أنت ما كنت تتكلم عنه هو إمكان فكرة الترتب، بمعنى أنه مش مستحيل. هذا اللي عم بتجيبه، هذا شيء جديد. أنا من أين أعرف أن وجوب الصلاة بهذه الطريقة أنه يبقى محفوظا بالمقابل بباب التعارض؟ إذا قال لي صلي الجمعة في عصر الغيبة ولا تصلي الجمعة في عصر الغيبة، واحد منهم بيسقط، كيف بعرف؟ بيقول لك لا نحتاج إلى دليل إثباتي خاص. لماذا؟ لنقول أن وجوب الصلاة محفوظ. ليه؟ لأنه أنت الصلاة بشكل عام، الصلاة مأمور بها. الآن صلاة الظهر مأمور بها أو غير مأمور بها؟ مأمور بها، ولكن مقيد الأمر بها، مقيد بالقدرة على المتعلق زائد عدم الاشتغال بما لا يقل أهمية. لاحظتم؟ إذا نفس الأمر مقيد، يعني الأمر موجود، فإذا وجد هذا القيد يعني اشتغلت، انتفت فعلية وفاعلية هذا الأمر. بس إذا فقد، يعني صرت لا تشتغل، عاد إلى ماذا؟ إلى الفاعلية، حاله حال أي وجوب مشروط. هلا أنت بالله عليك أسألك، وجوب صلاة الظهر قبل مجيء الوقت معدوم؟ مش معدوم، موجود، غير ما في الأمر أنه غير محرك. عندما يأتي الوقت بس يجي شرطه، يصير فعلي بتتحرك، فعلي فاعلي وبتتحرك. نفس الشيء الأمر الترتبي، أنا لا أحتاج إلى دليل عليه، هو نفس دليله الأساسي. إحنا عم نفترض أنه عندي أمر بالأمرين بضدين، يعني عم تفترض أنت أنه عندي أمر بالصلاة في البداية، عندي أمر بالصوم في البداية، عندي أمر بالإنقاذ في البداية، هذا الأمر الموجود من أول الأمر هذا يكفيني. لاحظتم؟ هذا المقدار يكفيني. وبعبارة ثانية نقول هكذا، في باب الترتب بعدما افترضنا أن هناك مزاحم أهم، يعني صار عندي الطرف الآخر شو وجوبه الموجود وجوب شرطي مشروط بعدم الاشتغال بالآخر، وعندما لا نفترضه أهم فكل من الوجوبين وجوب شرطي. واضح إن شاء الله؟ اتفضل شيخ.
الشيخنا من
قبل منا وإذا ترك المكلف واجبين متزاحمين معه بحد التساوي كيف بيكون الطابع لرأي صاحب الكفاية؟ ما هو ضد الاستحالة؟
لا، هم صاحب الكفاية بيشكل علينا أنه بيستلزم عقوبتين. ايه، هو صاحب الكفاية بيقول كيف بتقوله بالترتب؟ هذا بيستلزم عقوبتين، هذا بيقول بيستلزم عقوبتين، هذا اللي بيوافق صاحب الكفاية. واضح الكلام هنا الآن؟ الآن بعد وضوح هذه الثمرة أنه الأمر بالمهم لا يسقط، وإنما يكون موجودا بوجود شرطي، تترتب على ذلك ثمرة فقهية. يعني على الثمرة الثالثة بتترتب ثمرة فقهية، وهي ماذا؟ وهي أنا نفس المثال، مكلف بالإنقاذ ومكلف بالصلاة، أو مكلف بأداء الدين فورا ومكلف بالصلاة، وأداء الدين أو الإنقاذ أهم من الصلاة. تركت أداء الدين والإنقاذ، تركت الاشتغال بهما وصليت. الكلام، هل تصح صلاتي أو لا تصح صلاتي؟ حتى نجيب عن هذا، منا نسأل شو هو مناط صحة الصلاة؟ بأصول المغفر إذا تتذكروا مرت معكم مناطات. المناط المعروف اللي بيلتزم فيه الكل هو شو؟ أن تكون الصلاة مأمورا بها، شك؟ هذا الكل بيقبله أنه إذا مأمور بها يكفي. بناء على فكرة الترتب، وبناء على أنه في باب التزاحم بتقديم أحد المتزاحمين لا يسقط الآخر عن الوجود رأسان، شو بيطلع معنا النتيجة؟ يمكن تصحيح هذه الصلاة. ليه؟ لأنك عندما تترك الاشتغال بالإنقاذ أو تترك الاشتغال بدفع الدين، أنت يكون شرط فعلية وفاعلية الصلاة وجوب الصلاة قد تحقق، فأنت مأمور بالصلاة. نعم، أنت عاصم من جهة عن ذاك، عن ترك ذاك الأهم، وأنت مطيع من جهة فعلك للصلاة المأمور بها، فتكون الصلاة في هذه الحالة مأمورا بها وتحقق الامتثال، وبعد الوقت لا يجب القضاء. بينما على كلام صاحب الكفاية، صاحب الكفاية شو كان عم يقول؟ يستحيل أن يكون المكلف مأمورا بالضدين، لا في عرض واحد ولا مترتبين. شو بيطلع عنده صاحب الكفاية؟ إذا تركت الإنقاذ وصليت، أو تركت دفع الدين وصليت، هذه الصلاة مأمور بها؟ منو يستحيل يجتمع عنده الأمرين بهذه الحالة؟ يعني ما في أمر بالصلاة، فكيف سيصحح هذه العبادة؟ توجه مشكلة. إن قلت أنا يمكن أن أصحح العبادة بطريقة أخرى حتى على رأي صاحب الكفاية، وبالتالي تريد أن تنفي الثمرة بين القولين، كيف؟ بأن تقول هذه نهاية العبارة الكفاية، يكفي في صحة العبادة، يكفي في صحة الشيء وفاؤه بالملاك. يعني أنا صحيح أنه لا يوجد أمر، ولكن هذه الصلاة تفي بالملاك وتفي بالغرض، وفاؤها بالملاك يكفي في تصحيحها، ولا أحتاج أن تكون مأمورا بها برأسها بعينها بنفسها بذاتها، ما يحتاج. يجيب السيد الشهيد رحمة الله تعالى لأن هذا غير تام. ليه؟ لما تقدم معنا سابقا أن الملاك مدلول التزامي للخطاب، وعلى مبنى صاحب الكفاية هناك أمر وخطاب بالصلاة أو لا أمر ولا خطاب بالصلاة؟ لا أمر ولا خطاب بالصلاة، لأنه يقول يستحيل أن يأمر المولى بالضدين، لا في عرض واحد ولا على نحو الترتب. فإذا كانت الصلاة غير مأمور بها فلا دليل على الملاك ولا كاشف على الملاك عن الملاك. أنا لا أقول أنه لا ملاك، يمكن يكون في ملاك، ولكن أنا على مستوى الإثبات كيف أستكشف هذا الملاك؟ أضرب بالرمل، يعني ما عندي طريقة لأستكشف فيها هذا الملاك. وعلى هذا الأساس فمن ثمرات الواضحة لهذا المطلب أنه على القول بالترتب في حالة التزاحم وتقديم الأهم إذا عصى المكلف الأهم وأتى بالمهم وكان المهم عباديا يقع صحيحا. من أنكر فكرة الترتب تقع العبادة من هذا المكلف باطلا. واضح إن شاء الله؟ عند صاحب الكفاية. نعم، لدى صاحب الكفاية محاولات نشير إليها أثناء تطبيق العبارة. عنده محاولتين صاحب الكفاية، بيقدر يحاول يصحح فيهم العبادة من دون ما يحتاج لسورة الأمر. نعم. يخيرك العقل بواحد منهما ابتداء. يقول لك هما بيجتمعوا، بيقول لك الموجود منهما أمر واحد، الأمر الثاني مش موجود. يعني التحيير العقلي ما بيصير مرحلة الانتفال مثل عند اللي بيقولوا بالترتب، بيصير وين؟ مرحلة قبل بالجعل، إذا كان متساويا. قال رحمه الله: ومنها أن تقديم أحد الواجبين في حالات التزاحم بقانون الأهمية لا يعني سقوط الواجب الآخر رأسا، كما هي الحالة في تقديم أحد المتعارضين. يعني في حال في تقديم أحد المتعارضين يسقط رأسا، بل يبقى الآخر واجبا وجوبا منوطا مشروطا بعدم الاشتغال بالأهم، وهذا ما يسمى بالوجوب الترتبي. ولا يحتاج إثبات هذا الوجوب الترتبي إلى دليل خاص حتى يأتي الشيخ عباس ويقول لي وين الدليل الإثباتي، بل يكفيه نفس الدليل العام الدال على الأمر بهذا الشيء. الأمر يعني الجعل العام، هذا بكفي. يعني إذا عم نقول صلاة إنقاذ، يعني الأمر بصلاة الظهر بكفيني، أو الأمر بالصلاة بكفيني، لأن مفاده وجوب متعلقه مشروطا، لأنه هذا قيد عقلي، بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه أهمية. والوجوب الترتب هو تعبير آخر عن ذلك بعد افتراضي أن هناك أهمية المزاحم الآخر. يعني أنا بعدما افترضت أن الذي يقف في وجه الصلاة هو الإنقاذ، افترضت أن هناك مزاحم لا يقل أهميته، يعني صار وجوب الصلاة مقيدا بعدم الاشتغال بذلك. وفهمت كيف؟ ومن نتائج هذه الثمرة فقهيا أن الصلاة إذا زاحمت إنقاذ الغريق الواجب الأهم، واشتغل المكلف بالصلاة بدلا عن الإنقاذ، صحت الصلاة على ما تقدم. ليه؟ لأنها مأمور بها بالأمر الترتبي، وهو أمر محقق فعلا في حق من لا يمارس فعلا امتثال الأهم. لترك الإنقاذ يعني ترك الاشتغال بالأهم، يعني صار وجوب الصلاة فعلي. وأما إذا أخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية رحمه الله القائل بأن الأمرين بالضبين، بأن الأمرين بالضبين لا يجتمعان ولو على وجه الترتب، لاحظ شو عبر السيد شهيد، فمن الصعب، ما قال فلا وجه، خليها فمن الصعب، نرجع لها بس نقرأ المطلب. فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة لأن صحة الصلاة فرع ثبوت أمر بها ولا أمر بها ولو على وجه الترتب، بناء على وجه صاحب الكفاية، لأنه يستحيل الأمر بالضبين لا في عرض واحد ولا ترتبا عند صاحب الكفاية، صح؟ فإن قيل يكفي في صحتها وفاؤها بالملاك وإن لم يكن هناك أمر، كان الجواب أن الكاشف عن الملاك هو الأمر، فحيث لا أمر مش لا ملاك، لا دليل على الملاك، الأمر كاشف، إذا فقد الكاشف لا يعني أن المنكشف به معدوم، لا يعني أنه لا دليل على وجود المنكشف به. وحطهم وفرق بين أن أقول لا ملاك وبين أن أقول لا دليل على الملاك. الذي أستطيع أن أجزم به أنه لا دليل على وجود ملاك. طيب صاحب الكفاية كيف، ليش قال سيد شيب من الصعب؟ هناك محاولتان. يمكن لصاحب الكفاية أن يصحح الصلاة بالملاك بالالتفات إلى مسألة تقدم معنا في أوائل الحلقة الثالثة، أن هناك نزاع أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أم لا؟ كلام السيد الشهيد أن الكاشف عن الملاك هو الأمر، فحيث لا أمر لا دليل على الملاك، هذا بناء على أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابق، صح؟ أما إذا تبنى صاحب الكفاية أن المدلول الالتزامي غير تابع، فيمكن أن يكون الملاك هناك كاشف عنه وحجة، والأمر ليس حجة. هذه محاولة. المحاولة الأخرى أنه، هذه موجودة بطيات كلام صاحب الكفاية، أنه أنا يكفيني الحسن الذاتي للشيء. يعني الصلاة الآن حسنة ذاتا أو قبيحة ذاتا؟ حسنة ذاتا، هذا واضح بالعقل وبالشرع. إذا كانت حسنة ذاتا فحسنها الذاتي يكفي في صحة التقرب بها إلى الله. يعني ما عم بعمل، أنا مش عم بعمل شغلي مشبوهة وبقول بدي أتقرب فيها لله، لا، أنا عم بعمل شغلي العقل والشرع من خلال الأوامر الشرعية كلها بيقول لي أنه خير موضوع، فأني ولا شيء بعمل أستفيد من حسنها الذاتي وأتقرب بها إلى الله بما هي حسنة بذاتها. واضح إن شاء الله؟ تمام؟ المطلب الأخير الذي نذكره اليوم أخوان، هذه مطالب نسبة سهلين ومترتبين على ما تقدم، كل منك عم نمشي فيهم بمختار، هو أنه نحن عرفنا إلى الآن أن الأمر بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية، هذه واضح. وقلنا بأنه إذا التضاد قد حصل بين واجبين، بين حكمين بسبب عجز المكلف، هذا لا يؤدي إلى التعارض وإنما يؤدي إلى التزاحم، صح؟ الآن الذي يريد أن يقوله السيد الشهيد أنه هذه الأحكام التي تقدمت، الأحكام التي تقدمت ما هي؟ أن التضاد شو بيترتب عليه؟ بيترتب عليه إذا كان بسبب عجز المكلف عن الجمع يدخل المورد في باب التزاحم. شو النتيجة اللي وصلنا لها قبل؟ صحيح؟ طيب هلا سيتشي بدي دقق فيها لهالنتيجة. هل كل تضاد بين حكمين ينتج منه هذا أم لا؟ واضح؟ حتى نكون يا أخوان واضحين، التضاد في علم الأصول أعم من لفظة التضاد في المنطق، مثل ما قدمنا بالحلقة الثانية إذا تذكر. التضاد في المنطق بيقول لك أمران وجوديان لا يجتمعان وقد يرتفعان، شايف؟ بعلم الأصول التضاد معناه التمانع والتنافر بحيث لا يجتمعان، بس في علم الأصول هيك. ولذلك في علم الأصول صح أن يقسم الضد إلى ضد عام وضد خاص. فإذا بما أن التضاد هذا هو معنى، شو بصير عندي؟ بصير عندي لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ويرتفعان، شايف؟ وفهم كيف؟ فإذا إذا التضاد بعلم الأصول يساوي عدم الاجتماع، طب ما هذا عدم الاجتماع له حالتين، قد يكون عدم الاجتماع مع عدم الارتفاع وقد يكون مع الارتفاع، صح ام لا؟ لما يكون عدم الاجتماع مع عدم الارتفاع في عندي كمان حالتين، في عندي عدم الاجتماع مع عدم الارتفاع الذاتي بيعبر عنه شو؟ تناقض. يعني الأمر بالشيء والأمر بعدمه هو متناقضين. يعني الآن إذا أمرني المولى بالصلاة، نقيض الصلاة ما هو؟ ترك الصلاة، عفوا. وعندي عدم الارتفاع الموردي بيعبر عنه. هو شو بيعبر عنه؟ الضدين اللذين لا ثالث لهما. كيف الضدين اللذين لا ثالث لهما؟ كما لو دار أمر هذه الورقة إما أن تكون بيضاء أو تكون سوداء. السواد والبياض متضادين حتى بالمعنى المنطقي، أمران وجوديان قد يرتفعان، ولكن في هذا المورد لا يرتفعان. الورقة ما فيها تكون صفرة، نحن عم نقول هي يا بيضة يا سوداء، وهذا ليس تناقضا، لأن التناقض عبارة عن أمر وجودي وأمر عدمي، وعدم لذلك الوجود. لاحظتم؟ والقسم الثالث ما هو؟ مع الارتفاع هو شو؟ الضد الخاص أو التضاد المنطقي اللي نعرفه نحن، مثل شو؟ الصلاة والإنقاذ، الصلاة والإزالة، وهكذا. الكلام أنه عندما كنا نقول التضاد يؤدي إلى التزاحم ولا يؤدي إلى التعارض، عن أي تضاد عم نحكي؟ هل نتكلم عن هذه الأقسام الثلاثة أم لا؟ نتكلم عن خصوص هذا القسم. سيد شو بيقول؟ نتكلم عن خصوص هذا القسم. أما القسم الأول وهو الضد العام أو النقيض، فلا يدخل مورده في باب التزاحم بالمرة. ليه؟ أنت تخيل شو عم تقول أنت؟ عم تقول بباب التناقض، الأمر بالصلاة شو نقيضها؟ عدم الصلاة، تناقض، تناقض ضد العام، يعبر عنه ضد العام. طيب هل يمكن أن يكون الأمر بالصلاة مقيدا بعدم الصلاة، بعدم الاشتغال بعدم الصلاة؟ لا. ليه؟ لأنه وجود ذاك الطرف ضروري. يعني أنا عندما أكون أصلي فأنا قد أعدمت عدم الصلاة، مش هيك؟ وعندما أكون لا أصلي فقد أعدمت الصلاة، فلا يجتمعان في ظرف واحد أنه أنا ماذا أصنع؟ أصلي ولا أصلي. وبعبارة ثانية، يستحيل أن يقيد النقيض بعدم الاشتغال بنقيضه. ليه؟ لأن عندما لا تشتغل بالنقيض فأنت تشتغل بالنقيض الآخر.
بالضرورة.
بالضرورة، بالبداهة. يعني وبالتالي إذا قلت لي إذا كنت تاركا للصلاة فلا تصلي، عجيب، إذا كنت تاركا للصلاة معنى لا أصلي. تحصيل الحاصل، مستحيل أن يصدر من المولى الحكيم. واضح إن شاء الله. وعلى هذا الأساس تعرف بأن كل الموارد اللي بيكون فيها تناقض، يعني تضاد بالضد بالمعنى الأعم، لا تدخل في باب التزاحم أصلا، وإنما تدخل في باب التعارض. ولذلك أنت شو مثل شو عندك؟ ضدين. واحد بيقول لك صلي الجمعة في عصر الغيبة، واحد بيقول لك لا تصلي الجمعة في عصر الغيبة. افعل لا تفعل، هذه شو؟ متضادان. هو بيدخل باب التزاحم. أصلا يستحيل أن تقيد صلي الجمعة بعدم الاشتغال بعدم صلاة الجمعة. ليه؟ لأنه أنت بس ما تكون عم تشتغل بصلاة الجمعة في عصر الغيبة، يعني أنت شو؟ عم تصلي الجمعة. وبس تكون عم تصلي الجمعة يعني أنت تارك للطرف الآخر. فالأمر تقييد أحدهما بعدم الآخر تحصيل الحاصل. واضح؟ وعلى هذا الأساس نعرف أنه باب الضد العام والتناقض خارج عن محل كلامنا بالكلية. وكذا الحال بالنسبة للضدين اللذين لا ثالث لهما. الضدان اللذان لا ثالث لهما نفس النكتة موجودة فيهما. يعني الآن أنا إذا قلت لك هذه الورقة إما بيضاء وإما سوداء، فإذا جيت قلت لك هذه بيضاء إن لم تكن سوداء، أو سوداء إن لم تكن بيضاء. تحصيل للحاصل. ما أنا من أول عمر عمل لك هي يا بيضاء يا سوداء. حصل؟ صحيح أنهما في ذاتيهما الأبيض والسواد ضدان قد يرتفعان، ولكن بحسب المورد قد لا يرتفعان، فيكون الأمر بأحدهما عند ترك الآخر ضرورية ثبوت، وبالتالي لا يكون أحدهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. الخلاصة والنتيجة يا أخوان هي الفكرة الأدهية. الخلاصة نقول ليس العجز عن الجمع بين الامتثالين مساويا لدخول المورد في حالة التزاحم، وإنما العجز عن الجمع بين الامتثالين يساوي دخول المورد في حالة التزاحم. متى؟ فيما لو كان من ماذا؟ من الضدين اللذين لهما ثالث. أما إذا كانا من النقيضين لا، أما إذا كانا من الضدين اللذين لا ثالث لهما لا، أما إذا كانا من الضدين الذي لهما ثالث نعم. كيف؟ الآن الصلاة والإنقاذ، أنا يمكن أن أترك الصلاة والإنقاذ وأشرب الشاي، أشرب الشاي المخدر المخمر مع حفة النهر، كيف؟ أنا في إنقاذ، قد يكون حد النهر بصير شاي عراقي شيخ مصطفى. واضح؟ أنا لهما ثالث، يمكن أن أتركهما وأسعى إلى أمر ثالث. وبعبارة ثانية حتى بس نربطها للفكرة ببعض البعض، العجز عن الجمع يؤدي إلى ماذا؟ إلى التزاحم، والتزاحم يؤدي إلى ماذا؟ إلى الأمر الترتبي. شك؟ أنا في المورد الذي لا يمكن فيه الترتب لا يكون المورد داخلا في باب التزاحم، في المورد الذي يمكن فيه الترتب يدخل المورد في باب التزاحم. فأتي وأقول الأمر الترتبي غير ممكن وين؟ في الضد العام والضدين اللذين لا ثالث لهما، فهون في هذين لا تزاحم، والأمر الترتبي ممكن في الضدين اللذين لهما ثالث. واضح كيف؟ فبتصير عندي الضابطة هيك، أنا بدي استكشف مورد للتزاحم، مورد للتعارض، بيجي بحط هذا المورد لأبي اللي الظاهر روايتان بندين بفترضن ترتب، ضبط الترتب فيه هون قلت يدخل دار التزاحم، ما ضبط الترتب فيه هون قل هذان متعارضان. شوف انت قيس هذه القاعدة على الموارد المختلفة، تجد ان هذه القاعدة حاصلة ثابتة. واضح ان شاء الله او غير واضح؟ واضح او غير واضح؟ هذا فعلا ما اردنا بيانه اليوم، والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله نطبق هذه العبارة ونقرأ إطلاق الواجب لحالة المزاحمة، بس نقرأ إطلاق الواجب لحالة المزاحمة، لأنه هذه فيها رابط بشيء تقدم وشيء يأتي. افتري كيف؟ هذه بدها شوية هدوء. والحمد لله. اللهم صل على محمد.